أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا رب على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السادس في كفارات الإحرام اللاحقة بفعل شيئا من المحرمات. بعد أن فرغنا بحمد الله تعالى من المطالب التي تقدمت في هذا الكتاب المبارك فيما يرجع إلى مناسك الحج والعمرة ومحرمات الإحرام وما يرتبط بها من تفريعات قد ذكرها المصنف والشارح بتبعه، عمل المصنف في هذا الفصل إلى بيان الكفارات التي تترتب على المخالفات التي تقدم ذكرها في محرمات الإحرام. وبما أنه في محرمات الإحرام بدأ بالصيد، أنه يحرم الصيد في أول ما بدأ، هناك يحرم الصيد على الحاج، أما التروك المحرمة فثلاثون صيد البر. أول ما بدأ هو بصيد البر، ثم النساء وما يرتبط بها وما بعدها، فتلك المخالفات تقدمت هنا كفاراتها. قلت بدأ بالصيد، هنا بدأ أيضا بالصيد، وذكره هنا للصيد، وتلاحظون أنه يستغرق عددا ليس بالقليل من الصفحات، وفيه نحو من التفصيل، تارة يقتل النعامة، تارة يكسر بيضها، وهلم جرى من ما سيأتي من التفاصيل يذكرها المصنف. لك أن تسأل كيف نتصور أن هذه مورد ابتلاء بالنسبة إلى الحاج. إذا تصورنا مورد الحاجة، مورد الابتلاء في زماننا في غالبها ليست مورد ابتلاء. نعم، كما أشرت سابقا قد يكون مثلا صيد الجراد أحيانا هذا يكون مورد ابتلاء، باعتباره يأتي مثلا داخل الحرم وفي حدوده أحيانا، وليس دائميا هذا، لكن قد يأتي الجراد فيكون محرما. لكن في الأزمنة السابقة كانت هذا النحو من الأمور والصير مورد ابتلاء بالنسبة إليهم، خصوصا إذا لاحظنا الخارطة إلى المواقيت. ما سويت لكم الخارطة هنا على المواقيت؟ خارطة على ما سويت المواقيت، إذا سوينا عليها خارطة راح تكون عندنا يتضح أن المواقيت بعيدة جدا نسبيا. يعني مثلا من يحرم من مسجد الشجرة حتى يصل يصل إلى حتى يصل إلى مكة يحتاج إلى مسافة ليست بالقليلة، نعم مسافة تقريبية، صورة تقريبية، لست ماهرا في الرسم، الآن الصين، مكة، هذا المكان، اليمن، عمان، هنا سوريا، العراق، الأردن، صحيح؟ فلسطين، مصر، السودان، مصر، هنا الجمهورية، المواقيت في حولها بهذه الكيفية، هنا تصير يلملم، هنا تصير قرن المنازل، تكون كان في نقطتين بين الهدى والسهل الكبير، عندنا هنا الجحفة فوقها رابط، وعندنا هنا المدينة تقريبا، لو مزيل الشجرة، وهنا وادي العقيق، وقلنا اللي كان وادي طويل مقسم إلى أقسام ثلاثة، هذا المسافة، وقلنا مكة أيضا، مكة عندنا مكة ومكة القديمة ومكة الجديدة، وعندنا الحرم، تذكرون هذا، حتى يحرم من المدينة إلى أن يصل إلى حدود الحرم، يحرم من وادي العقيق حتى يصل إلى حدود الحرم، من يلملم إلى أن يصل إلى حدود الحرم، مسافة ليست قليلة، يعني سيبقى بإحرامه حتى يصل إلى حدود الحرم، هذه الأمور كلها يحتاجون يأكلون، يحتاجون يشربون، حتى الذي يأتي من البحر، اللي يجي من البحر يعني في السودان مثلا مصر، إذا جاءوا من البحر لو أحرموا مثلا بنقطة بعيدة مثلا، جيد، يعني ما قالوا احنا ما راح نمر على يلملم أو الجحفة، راح نحرم من بعيد أو نقطة محاذاة وندخل عندئذ إلى مكة، جيد، نتيجة وهم في البحر يحتاجون إلى طعام، جيد، ولذا في القرآن أحل لكم صيد البحر ما دمتم حرما، لكن صيد البر محظور عليكم، يعني إذا تصورنا بعد المسافة من الإحرام إلى أن يصلوا إلى مكة إلى الحرم ويدخلوا عندئذ إلى مكة، تصير المسألة واضحة من أن الابتلاء بهذا النحو من المحرمات بالصيد، الابتلاء بالصيد أمر جدا يسير باعتبارهم يحتاجون إلى التزود بالأطعمة والأشربة وما إلى ذلك، اليوم حتى لو واحد أحرم مثلا من المدينة مثلا مسجد الشجرة ينتقل الحين بالقطار، ما يحتاج كلها ساعتين تقريبا يوصل إلى مكة، أو بالباص 4 ساعات وشوية ويصل إلى مكة، ولو احتاج يتوقف في بعض المحطات يأخذ ويتزود بما يريد، لكن في السابق كان مورد ابتلاء بالنسبة إليها، لأن خطره مورد ابتلاء بالنسبة إلى نمومها، لا نحتاج إلى أن نطلع على النصوص الواردة فيه، لأن في بعضها تؤسس منها بعض القواعد، وعلى أي حال لابد من المرور عليها حتى لو لم تكن مورد ابتلاء بالنسبة إلينا، لكن لابد أن نعرفها. جيد. ولذا راح تشوفون عندما يتكلم في قتل النعامة يقول ليش يعني إلا النعامة بالتحديد، أو مثلا قتل البقر ليش إلا البقر، هذه الموارد يحتاجون إليها. ليش مثلا كسر بيض النعام، هي بيضة النعام الكبر كم واحد راح يأكلها إذا تعمد كسرها أو لا، ما التفت إليها. لكن الدابة التي يركبها كسرت بيض النعام، ومع التفاته أو عدم التفاته يجري فيه نفس الكلام أو لا. وبيضة النعام مثلا قد يكون فيها فرخ وقد لا يكون فيها فرخ، فهل يفرق الأمر فيه أو لا؟ يقول في كفارات الإحرام، كفارة هي ما يغطي به الإثم اعتبار أن هذا تعدي. قلنا في بعض المحرمات تكون إحرامية وبعضها تكون حرمية، والصيد يكون إحراميا ويكون حرميا، ولذا المحرم في الحرم يحرم عليه الصيد لجهتين، لجهة الإحرام ولجهة الحرم. فإذا اصطاد يكون قد أذنب، وما يكفر عن ذنبه ويستر ذنبه هو هذا النحو من الكفارة، التي هي في واقعها صدقة يدفعها إن تمكن منها إلى الفقير، وإن لم يتمكن منها دفع ألزم بالصيام. نقرأ مع التعليق الملائم إن شاء الله تعالى. قال: وفيه بحثان، الأول في كفارة الصيد، هذا راح يأخذ قرابة 13 صفحة في ما يرجع إلى كفارات الصيد. الثاني في كفارة باقي المحرمات، وهذا ما راح يأخذ مقدار كثير إذا ما قارناه مع هذا المقدار. هناك يتكلم عن الواطئ وما يرجع إلى الواطئ والنظر والتقبيل ولبس المخيط، بقية الأمور التي يحصل فيها تجاوز، ومن ثم يبقى الفصل السابع وهو في الإحصار والصد. الإحصار والصد. يقول: ففي النعامة، يعني في صيد النعامة، بدنة وهي من الإبل الأنثى، وبالتالي لا يجزى الذكر الذي يعبر عنه بالجمل. التي كمل سنها 5 سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها، مجرد أن يصطاد نعامة، يصطاد بمعنى يقتلها بالصيد هكذا، منو يأخذها يستولي عليها يربطها مثلا، وهي من الإبل الأنثى التي كمل سنها 5 سنين، سواء في ذلك كبير النعامة وصغيرها ذكرها وأنثاها. والأولى المماثلة بينهما في ذلك، يعني إذا قتل ذكر النعامة يكون يتصدق بما يماثلها في الذكورة بالنسبة إلى الإبل. ثم الفضل، ففي النعامة بدنة، فإن لم يقدر أو تعذرت البدنة يفض قيمتها. الفاض بمعنى التقسيم، وراح يكرر كلمة الفاض في أكثر من موضع. يشتري بثمن البدنة حنطة، فإذا اشترى الحنطة لزم عليه أن يفرغ هذا المقدار الذي اشتراه بقيمة البدنة على 60 مسكينا، ويقسم لكل مسكين مد، لكل مسكين مد، إلى أن يفرغ من تمام المقدار. إذا زاد من الحنطة له أن يأخذه باعتباره، باعتبار أن المطلوب منه هو أن يعطي 60 مسكينا، جيد، ويقسمه على 60 مسكينا، وإن كان الأحوط استحبابا كما سيتضح أن يعطي مدين لكل مسكينا، مدين لكل مسكينا، تبعا إلى وجود بعض الروايات التي يستفاد منها التقسيم على مدين. ولو نقصت لم يجب عليه إكمال الناقص، حيث نوزع على كل واحد مد مد مد، لكن نقصت عن 60، ما بلغ 60 من وهو يوزع المد، هنا لا يجب عليه إكمال الناقص. نتيجة حقق أحد الأمرين، يعني قيمة البدنة صرفها أو أطعم 60 مسكينا، فأيهما يحصل يكتفى به. يقول: ثم الفض، أي فض ثمن البدنة لو تعذرت على البر، البر له الحنطة، وإطعام 60 مسكينا والفاضل من قيمتها على ذلك له، يعني المقدار الذي يزيد، ولا يلزم إلا ولا يلزم الإتمام لو أعوز، يعني لو نقص هذا المقدار الذي وزعه وكفى مثلا 55، باقي 5 يقول ليس يجب عليك أن تكمل وتتم الناقص. ولو فضل منه ما لا يبلغ مدا أو مدين دفعه إلى مسكين آخر وإن قل، يعني إذا قلنا بأنه يجب عليه أن يقسم مد مد إلى كل مسكين، ففي آخر مسكين كان مسكينة حيث لم يصل إليه مقدار مد، بل وصل إليه مقدار نصف مد مثلا، فهل يعطيه أو لا؟ يقول حتى هذا المقدار يخلص اللي عنده، جيد، يدفعه وإن قل. إذن في النعام بدنة ثم الفض ثم صيام 60 يوما، وبعدين بيجينا 18 يوم، إن لم يقدر على الفض لعدمه، وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض 60 وعدمه. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول مشعرا بتمريضه، والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام، قدر ما وسعت القيمة من الإطعام، ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوما كاملا. إذا لم يتمكن من صيام 60 يأتي الدور إلى صيام 18 يوما، بس التفتوا، بدنة ثم قيمتها، يعني فض قيمتها، ثم صيام 60 يوم، جيد، ثم 18 يوما. شنو؟ والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت، أو وسعت من الطعام، وقال ثم صيام القيمة، شوف، وظاهر عدم الفرق، وظاهره عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفض 60 وعدمه، يعني قلنا أنه قيمة البدنة يفضها ويقسمها على 60 مسكينا، لو نقص الفاض هل يسد بالصيام أو لا؟ هنا قال يصوم 60 يوما بلا فرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضل 60 وعدمه. فإذا كانت القيمة التي عنده، لأنه أحيانا عند القيمة لكن ما موجود 60 مسكين، أو لا يوجد مثلا حنطة لكي يشتريها، مثلا يوجد مانع أن يصل إلى خيار الفضل، فيقول ما عندي ما يكفي مثلا، أو ما عندي المبلغ اللي أوزعه مثلا أفضه على 60 مسكينا، فيصير إلى الصوم. زين، ليش صرت إلى الصوم؟ مرة يكون ما حصل عند قيمة البدنة، لكن ما حصل على بدنة، هذا بلا شك ولا ريب يقول له صوم 60 يوم. مرة ما حصل على بدنة لأنه أصلا ما عنده 60 يوم قيمة البدنة، يعني يقول لو كان عندي مبلغ راح يعطيني ربع بدنة على اللولا، أو نصف بدنة. نصف بدنة معناتها قد تساوي مثلا 30 مسكين، فهل أطعم 30 مسكين وأصوم 60 يوما، أو لا أطعم 30 مسكين وأصوم 30 يوما، أو لا باعتبار انتقلت إلى الصيام أصوم 30 يوما. هنا قال وظاهره وهو وجوب صيام 60 مسكينا عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضل 60 وعدمه. نتيجة ما دام انتقل من الفضل إلى الصيام فإنه يجب عليه أن يصوم 60 يوما. هناك في الدروس نسب ذلك إلى القول، وهو هذا عدم الفرق بين بلوغ القيمة على تقدير إمكان الفضل وعدمه. والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت هذه القيمة من الطعام، يعني القيمة تسع إلى كم؟ نتيجة أنت عندك 60 مسكين 60 يوم، صحيح؟ بقدر ما وسعت إلى 60 مسكين يجب عليك صيام 60 يوما، وسعت القيمة إلى 30 فتصوم، يجب عليك صيام ما وسعت وهو 30، وهكذا. ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوما كاملا، يعني زاد مقدار القيمة ما لا يبلغ القدر وهو المقدر، صام عن هذا الذي لا يبلغ يوما كاملا، يعني القيمة ولو زاد ما لا يبلغ القدر. كيف؟ هذا الاحتمال جاء، لكن عموما راجعوا هذه العبارة. ثم صيام 18 يوما لو عجز عن صوم 60 وما في معناها، وما في معناها وهو صيام قدر ما وسعت قيمة البدنة على تقدير الفضل. أنا قلنا أمس، قلنا من شوية أنه على تقدير ما وسعت يصوم، فإذا وسعت 30 يصوم 30، فإذا ما وصل إلى هذا الأمر يصير إلى صيام 18 يوما لو عجز عن صوم 60 وما في معناها، وإن قدر على صوم أزيد من 18، هاي واو وصلية، فإذا يصوم 60 يصوم 18 حتى لو كان قادرا على صيام الثمانية أزيد من 18. نعم، لو عجز عن صومها وجب المقدور. حتى 18 ما يقدر يصومها، يقول أقدر أصوم 10، يقول إذن صوم 10. والفرق ورود النص، الفرق بين هذه صيام 18 وبين ما تقدم من صيام 60. هناك مصرين على 60، الآن لما وصلنا إلى 18 قلنا لا، بقدر ما يستطيع. على الله في 60 ما ورد علينا هذه، أنه بقدر ما يستطيع. فإذا استطاع مثلا أن يصوم 50 نقول يلا بقدر ما تستطيع. قال الفارق هو ورود النص بوجوب 18 لمن عجز عن 60، الشامل لمن قدر على الأزيد، يعني أزيد من 18 وما دون 60، فلا يجب، يعني فلا يجب هذا المقدار الزائد. وأما المقدور من 18 فيدخل في عموم فأتوا ما استطعتم لعدم المعارضة. ولو شرع في صوم 60 قادرا عليها على 60 فتجدد عجزه بعد تجاوز 18، اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا مع احتمال وجوب 9 حينئذ. النتيجة يصدق عليه أنه عاجز عن 60، عاجز عن 60 وكان قد صام شهرا. تمام، اقتصر على ما فعل وإن كان شهرا مع احتمال وجوب 9 حينئذ، لأنها بدل عن الشهر المعجوز عنه، معجوز عن الذي عجز عن الإتيان به. والمدفوع إلى المسكين على تقدير الفضل نصف صاع، مدان لكل مسكين في المشهور، وقيل مد وفيه قوة، فيه قوة لوجود رواية في المقام، وهي خبر معاوية بن عمار الباب الثاني من أبواب كفارة الصيد الحديث 13. وفي بقرة الوحش، يعني في صيد بقرة الوحش وحماره، حمار الوحش فيه بقرة أهلية ثم الفض ونصف ما مضى. إذن في صيد البقر بقرة أهلية ثم الفض ونصف ما مضى. بقرة أهلية واضح، الفاض بعد واضح، يعني أن يشترى ثمن البقرة ويقسم على المساكين. نصف ما مضى الذي مضى من بعد الفاض شنو؟ صيام 60 يوما، إن لم يقدر عفوا الفض على 30 مسكين، تمام، والصيام صيام شهر، لأن هناك صيام شهرين، هنا صيام يصير صيام شهر، وإن لم يقدر على صيام الشهرين له 60 يوم يصير إلى شهر، ما يقدر على شهر يصير هناك إلى 18، هنا يصير إلى 9. واضح ولا؟ فكل شيء هنا مقسم على 2 النصف. يقول وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية مسنة فصاعدا، مسنة مو يعني عجوز مصطلحنا، مسنة هذا يلحظ فيها العمر الخاص، وهو ما كمل 2 سنة ودخل في 3، فصاعدا إلا أن ينقص سن المقتول عن سنها فيكفي مماثله فيه. هتقول لي الحين شلون يعرفون الحين العمر؟ في شهادة ميلاد يعني للبقرة مثلا، يعرفون العمر، هم يعرفون يعني أهل الاختصاص يقولك والله هذه عمرها مثلا سنة أو أكثر، هم أهل الاختصاص يعرفون. كيف ما كان، ثم الفض للقيمة على البر لو تعذر، ونصف ما مضى في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام، فيطعم 30 ثم يصوم 30 ومع العاجز 9. وفي الظبي، صيد الظبي والثعلب والأرنب شاة، ثم الفض المذكور لو تعذرت الشاة، وسدس ما مضى فيطعم 10. سدس ما مضى يعني سدس ما كان واجبا عليه عند عجزه عن البدنة، فيطعم 10 باعتبار أن 10 سدس إطعام 60، ثم يصوم 10 باعتبار أن صوم 10 أيام سدس صيام 60 يوما شهرين، ثم 3 باعتبارها سدس 18. ومقتضى تساويهما في الفض والصوم أن قيمتها لو نقصت عن 10 لم يجب الإكمال، ويتبعها الصوم، يعني يتبع القيمة الصوم. فإذا كانت القيمة بمقدار إطعام 7 مساكين عند فرض وجودها، فلا يجب عليه إلا صوم 7 أيام. هذا يتم في الظبي خاصة لورود النص الخاص للنص، وهو وارد في الباب الثاني من أبواب كفارات الصيد الحديث الثالث، وإن كان في النص في سنده أبو حمزة البطائني، يكون هو مورد العلة إلى هذا الرواية. هذا يتم في الظبي خاصة للنص. أما الآخران وهما الأرنب والثعلب، فألحقهما به بالظبي جماعة تبعا للشيخ، ولا سند له ظاهرا، يعني لا يوجد سند إلى هذا الإلحاق. نعم، ورد فيهما شاة، فمع العجز عنها يرجع إلى الرواية العامة بإطعام 10 مساكين. الرواية العامة التي لا تختص بالظبي والتي تفيد إطعام 10 مساكين لمن عجز عنها ثم صيام 3، وهي رواية هي صحيحة معاوية بن عمار، نفس الباب الثاني من أبواب كفارات الصيد الحديث الثالث، عشان أعطيكم العناوين حتى تراجعونها. وهذا هو الأقوى. وفي الدروس الأقوى هو واضح باعتبار أن هذه الرواية صحيحة السنة جيد ودلالتها أيضا واضحة. وفي الدروس نسب مشاركتهما له، مشاركة الأرنب والثعلب، عفوا مشاركتهما الأرنب والثعلب له يعني للظبي، إلى الثلاثة، وهم الشيخ المفيد والمرتضى والشيخ الطوسي. وفي الدروس نسب مشاركتهما له إلى الثلاثة، وهو مشعر بالضعف، مشعر بالضعف. وتظهر فائدة القولين في وجوب إكمال إطعام 10 وإن لم تبلغها القيمة على الثاني، يعني على القول الثاني، وهو العمل بمضمون الرواية العامة كما اختاره الشارح. والاقتصار في الإطعام على مدين، وفي كسر بيض النعام لكل بيضة بكرة، بكرة من الإبل وهو مؤنث البكر وهو الفتى من الإبل، يجمع على أبكر وبكران وبكار. قال: وهي الفتية، الفتية منها بنت مخاض فصاعدا، وهي الفتية منها بنت مخاض فصاعدا مع صدق اسم الفتي. بنت المخاض يعني حين بكرة، له قال بكرة من الإبل، زين شو قال عمر هذه البكرة من الإبل؟ قال بنت مخاض. شنو يعني بنت مخاض؟ التي دخلت في السنة الثانية وأمها تستعد إلى الحمل، هذا عمر، يعني فرغت من سنة ودخلت في سنة ثانية فتسمى بنت مخاض. والأقوى إجزاء البكر وهو الذكر من الإبل الفتي، لأن مورد النص البكارة، وهي جمع لبكر وبكرة. متى يصير إلى هذا؟ قال: إن تحرك الفرخ، إن تحرك الفرخ في البيضة، يعني لما كسرت البيضة اتضح وجود شنو؟ وجود الصوص هذا داخل البيضة، صوص النعام. إن تحرك الفرخ في البيضة وإلا يتحرك أرسل فحوله، فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض، فالناتج هديون. هذه طريقة أخرى، إذا كان الفرخ قد تحرك، يعني هناك كسر بيضة من النعامة لكل بكرة من الإبل، لكل بيضة بكرة، تمام؟ إن تحرك الفرخ، وإلا إذا ما تحرك الفرخ. إن تحرك الفرخ يعني شنو؟ يعني هذه البيضة هي في الواقع نعامة لكن صغيرة، جيد؟ روح. وإلا إذا لا ما تحرك الفرخ، بأن عندما مثلا كسرت البيضة سالت بعد ما تشكل فيها شيء، وهذه البيضة قد تفسد وقد تصير نعامة لاحقا، على اللولا. ولذا يقول: وإلا إذا لم يتحرك الفرخ فالبيضة قابلة إلى أن تكون فاسدة فلا تنتج نعامة، وقابلة لأن تنتج نعامة، تمام؟ يقول: أرسل فحوله، فحولة الإبل في إناث منها من الإبل بعدد البيض، كم بيضة كسر؟ يجيب إناث، كسر 5 بيضات يجيب 5 من الإناث، ويأتي بالفحولة حتى تنزو على هذه الإناث، وهذه الإناث قد تحمل وقد لا تحمل، مثل البيض قد تفسر وقد لا تفسر، فإذا حملت الإناث نتاجها يكون هديا بالغ الكعبة، تمام؟ يقول: وإلا يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض الناتج، بعدد البيض، فالناتج هدي بالغ الكعبة لا كغيره من الكفارات الذي يكون يرفع إلى المسكين، ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل. خلص هو من شنو؟ يعني يكون يصرف في الكعبة، في مصارف الكعبة الآن، يعني يصرف إلى الكعبة وإلى حجاج بيت الله الحرام من قبيل ما تهديه مثلا من نذور وما إلى ذلك إلى حرم المعصومين عليهم السلام، فيكون هذا يصرف إلى نفس الإعمار وما يرتبط به وإلى الزوار. هنا كذلك هيديا بالغ الكعبة يكون الهادي هو بعينه وثمن إلى الكعبة وما تحتاج إليه وما يرتبط بالزوار. ولذا هذا الهدي البالغ للكعبة فرضا قد تحتاج إلى أن تطعم بعض الزوار، بعض زوار بيت الله الحرام، زي من أنت تطعمهم عندك هذا نموذج، أو تبيعه تبيعها مثلا وتعمر في الكعبة مثلا، أو تشتري بعض الاحتياجات يكون من هذا، يعني رصيد في النتيجة تحتاج إلى شنو؟ رصيد تحتاج إلى الكعبة، هذا من الموارد. ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ومشاهدة الطرق، يعني مو فقط أنه يرسل إبلاً من فحل من الإبل بين عدد من الإناث، لا، لابد يطمئن أنه حصلت عملية النزو. ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل، يعني بحيث أنه لا أقل نعرف بأنها قد حملت سابقا أو أنها بلغت سن من تحمل. ويعتبر في الأنثى صلاحية الحمل ومشاهدة الطرق، عندكم مسكن الراء سكنوها حسنا لا تقرونها الطرق، مشاهدة الطرق هي نفس عملية النزو، نزو الذكر على الأنثى. وأقل عدد يكون مخصصا إلى الفحل هو 3 إناث، وكفاية الفحل للإناث، عفوا مو 3، وكفاية الفحل للإناث بحيث أنه هذا فحل واحد هل يتمكن من طرق هذا العدد ولو على أيام متعاقبة، يقدر على طرق هذا العدد من الإناث أو لا. ثم يقول ولا فرق بين كسر البيضة بنفسه ودابته التي يصعد عليها، ولو ظهرت فاسدة أو الفرخ ميتا فلا شيء، حيث أنه داسوا على بيضة النعامة فاتضح أنها مجرد قشرة فاسدة، واضح ولا؟ فهذا لا شيء عليه، إنما الكلام الذي تقدم لأن هذه البيضة هي مثلا فيها هذا السائل الخاص أو لا فيها فرخون، فلذا لو ظهرت فاسدة أو ظهر أن الفرخ ميت لم يتحرك فلا شيء. ولا يجب تربية الناتج، قال الناتج يكون هديا بالغ الكعبة، ولا يجب تربية الناتج يعني يربيه إلى أن يصير كبيرا فيدفعه إلى الكعبة، بل يجوز صرفه على الكعبة من حينه، يعني من حين الولادة، ويتخير بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاج كغيره من مال الكعبة. فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة. نعم لا، قال بعدد البيض، الإناث بعدد البيض، فإن عجز عن الإرسال فشاة عن البيضة، عن البيضة الصحيحة، ثم مع العجز عن الشاة إطعام 10 مساكين، لكل مسكين مد، وإنما أطلق لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائد، أطلق قال إطعام 10 مساكين، ما قال إطعام 10 مساكين مد أو مدين. مع التفاتنا من شوي كان الكلام يعطونهم مدين على المشهور ومد على الأقوى على رأي الشارح. يقول أطلق لأن ذلك ضابطه حيث لا نص على الزائر، يعني الأصل في الأطعام هو مد، إلا أن يوجد دليل يدل على أن الإطعام لابد أن يكون مدا. ومصرف الشاة والصدقة، الصدقة يقصد إطعام 10 مساكين كغيرهما، لا كالمبدل، كغيرهما من الصدقات من المصارف التي تصرف في سائر الموارد التي تصرف فيها الكفارات، ولا يختص صرفها في مصارف الكعبة كالمبدل، مثل ما تقدم لنا قريبا، حيث تكون الشاة مثلا والطعام بدلا عن الأرسال، متقدم الأرسال، إرسال فحولة الإبل في الإناث، هذا يكون إلى الكعبة هديا بالغا الكعبة، فذاك كان بدلا عن الشاة والطعام يرسل فحولة الإبل، واضح ولا؟ هذاك البدل عن الطعام والشاة ذاك يكون هديا بالغا الكعبة. ولذا قال لا نص، ومصرف الشاة والصرخ كغيرهما لا كالمبدل، واضح المبدل شنو المقصود؟ ثم صيام 3 أيام لو عجز عن الإطعام، ثم صيام 3 أيام لو عجز عن الإطعام. وفي كسر كل بيضة من القطاع، وفي كسر كل بيضة من القطاء والقبج، وهو الحجل والدراج من صغار الغنم إن تحرك الفرخ في البيضة. هذا نخليه إلى الغد، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.